أنت من الشخصيات اللي خليتيني أعيد مفهوم السعادة بالنسبة لي. إيش هي السعادة؟
كل إنسان بيشوفها بشكل مختلف حسب الحياة اللي عاشها.
أنا أحس الشيء اللي يسعد رقية غير الشيء اللي يسعد منى. الناس اللي راهنين سعادتهم في أيادي الناس
مش سعادة.
يس.
خلينا نقول إنه الإنسان عشان يعرف معنى السعادة بالنسبة له محتاج يحس بالألم.
في مرحلة معينة أنت مسؤول عن نفسك إنك أنت عرفت نقاط قوتك ونقاط ضعفك، فأنت دورك تصلحها.
في مشكلة في جزء معين وأنت مش قادر تعالجه لوحدك أو مش قادر تتخطى لوحدك، أنت محتاج تروح لأخصائي.
بس الناس بتخاف من الأخصائي النفسي، يحسوا بالعار، يعني حس إن إحنا عندنا شوية ضعف وعي في إن إحنا كيف نختار الأخصائي النفسي. هل ممكن الإنسان يعالج نفسه؟
ممكن.
الآلام الجسدية سببها مشاكل نفسية،
عشان كده الواحد كل ما بيكبر بيبدأ يبعد عن الأشخاص المش مناسبين.
تتحول مشاعر الغضب إلى مشاعر شفقة. الطفل ترى كيان زي الإنسان الكبير.
الإساءات البدنية من الأب أو الأم تجاه الأطفال، يعني مهما أدور على مبرر بحس إن هي ملهاش مبرر.
أنت بتفقد الأمان في الدنيا كلها، تقعد تبحث عنه ومهما بحثت ما راح تلقاه. إنه أنا أحس لما استقليت بعد وفاة بابا كأن كان حولي حصن وصرت عريانة كذا.
أحيانا لو أنت في بيئة تخليك سيء أنت هتفضل سيء مع إنك أنت مش شخص سيء.
جزء من تعافينا هو القبول إنه في أشخاص غير أسوياء نفسيا. أهلا وسهلا، أنا رقية الأعرج وهذا برنامج فيم توكس، برنامج للسيدات منهن وإليهن. أستضيف اليوم سيدة رائعة، منى الحسيني. أهلا بكم، تابعونا. أهلا منى.
أهلا رقية.
أنا مرة مبسوطة أنك وافقتي تكوني واحدة من ضيفات برنامج فيم توكس، وللأمانة لما أرسلت لك الرسالة كان عندي تخوف وحس أن منى شلون منى بتوافق، أنا مين عشان منى توافق تجيني البرنامج فعلا. بس أنت رديتي علي وقلتي لي أنه we can talk. أنا مرة مبسط، فشكرا أنك قبلتي دعوتي وجيتي البرنامج.
أنا مبسوطة كتير أن أنا شفتك أصلا وأن أنا معاكي، ويمكن لما عملنا ميتينج سوا حبيت ان انا اكون معاكي وان احنا نتكلم وان احنا نشوف بعض، وحسيت ان في حاجات حلوه ممكن تتقال بينا.
ثانك يو. طيب في البدايه انت ايش تعرفي، يعني قبل لا ارسل لك او لما ارسلت لك مين كانت رقية اللي تعرفيها؟ يعني احنا اول مره نتقابل اليوم، اول مره اشوفك.
اي نعم.
أنا يعني وآر، يعني أنت من تابعتك من زمان جدا جدا جدا، فلما رقية أرسلت لك لما قلتي أوكي مين كانت رقية أو إيش الشيء اللي تعرفي عن رقية وقتها؟
أنا كمان كنت متابعك من زمان وكنت مبسوطة ومتحمسة ليكي، بتابع طبعا حاجات بتكتبيها أو بتقوليها، ده خلاني يعني الأكتر لما عملنا ميتينج سوا وسمعت صوتك واتكلمنا حسيت قد أنت شخص لطيف جدا. يعني دايما السوشيال ميديا بتبقى ظاهرة الأشخاص كصور بس أو فيديوهات، لما بتتعاملي معاها صوت أكتر بتحسي بألفة أكتر. يعني
صحيح،
ده حقيقي.
أنا لما سويت معاك الميتينج اكتشفت أنك إنسانة أعظم من السوشيال ميديا. يعني احيانا السوشيال ميديا احنا بنعبر عن مشاعرنا عن وات ايفر ايش الشيء اللي بنعبر فيه فعلى اي بلاتفورم، ولكن لما بتتكلمي مع الانسان وتبدا تسالي اسئله معينه واو هذا الانسان مدرسه.
ده حقيقي، انا انبهرت من كلامك معايا اصلا ويعني انبسطت كتير.
انا سعيده جدا فعلا لانه انا فعليا من زمان من يوم ما تابعتك وانا بشوفك انسانه عظيمه، وحنتكلم الحين حلقة حتبين قد إيش أنا قاعدة أقول فعلا عظيمة. كان أحد أحلامي إن يوم من الأيام أشوفك. تذكري مرة كنت رايحة دهب؟
فعلا.
وأرسلت لك إنه مدري شلون فتح الموضوع إن إحنا ممكن نروح دهب مع بعض، وبعدين ما ضبطت مواعيدي.
ما ضبطت.
أنت سافرتي قبل أنا أجي أصلا مصر وما أمدانا، بس إنه من داخلي شفت، يعني ما أقول قانون جذب وكذا، ولكن من داخلي فعليا شعور صادق إني أنا أبغى أشوفك.
وأنا كمان والله،
فالحمد لله أنا لست فرت في فيم توكس، أو شيء أجمل من ذهب.
من ذهب. ده حقيقي.
ذهب. طيب منى، قبل ما ندخل كذا في العمق أبغاك تقولي مين منى. أنا ما أعرف منى.
منى الحسيني حاليا فاشون ديزاينر، درست علم نفس، عاملة دراسات عليا في علم النفس الإكلينيكي بس.
بس. متواضعة جدا في وصفك دائما.
يعني حاجات اللي هي الموجودة
اللي حنتكلم عنها.
ده حقيقي.
شوفي أنا من أجمل الأشياء اللي أنا بحبها فيكي وبتخليني أو بتستفزني فيكي إنه أنت تقولي وبس، شايفة دائما قصتك إنها أوكي ما سويت شيء ما في شيء، بس أنا من برا أو مش أنا بس كثير ناس من برا قاعدين يشوفون واو. خلينا نبدأ بأول شيء، تعرفي فيديوهات حكيني على الأوتفيت حقك، فأنا أبدأ من هنا. الأوتفيت حقك أنت؟
أنا اللي مصممة.
أوكي أوكي. حكينا أكثر عن
أنا بحب الألوان الأساسية اللي هي القوية، الأخضر الأحمر الأسود، فحبيت أنا شفت القماش دي حبيت اللون ده جدا، فقلت لازم يكون لازم أعمل فستان نفس اللون، فحبيت إن هو يكون حاجة شبهي شوية.
أوكي.
ونفسته.
باي ذا واي يعني أنا الناس يمكن ما يشوف ما يعرفون الفساتين اللي بتنزليها، ولكن أنا بطالع فساتينك فيها روح مختلفة، دائما فيها معنى، بحس بحالة سلام لما أشوفها، تصالح مع الأنوثة، ما أدري في تعبير، يعني أنا بحس تصاميمك مش مجرد تصميم، في قصة وراء التصميم.
أنا بحس التصميم بيكون تنفيذ كويس وقماش حلوة كويس يعني جميلة. بحب القماش أكتر من التفاصيل بتاعت الموديل، يعني شايفة أن أي قماشة حلوة ممكن بتصميم بسيط جدا ممكن تكون تحفة،
وهذا شيء ملفت في تصاميمك، يعني حاسة في ساتينك صورك فخرك وأنت لابستها وبتصوري نفسك. خليني أرجع ورا شوية وبسألك شو بدأ معاكي هذا الشيء، يعني كيف فجأة أنت، إحنا تفاجأنا كلنا في السوشيال ميديا أنك نزلة فستان وصورة نفسك وأنه تفصيلك، وكان فستان صعب ما كان سهل، فشون بدأت كذا الستوري اللي فجأة صرتي نزيف زادين؟
بصراحة هي من زمان، من سنين، يعني أنا من سنين كتير، من حوالي 20 سنة بشتغل في مجال الملابس في المصانع.
أوكي.
فبدأت في مجال الملابس المصانع من أول حاجة اللي هو كنتي تقصي حاجات فتل صغيرة في الحاجات، لحد ما بقيت اشتغل على المكان كله، اشتغل على المكوى. بعد كده حسيت ان خلاص انا بقيت صناعية كويسة جدا، يعني ايدي كويسة، بطلع فينش حلو، فحسيت ان انا محتاجة اعمل حاجات انا اصممها، اعمل البطلون بتاعها، اعمل انفذها. فبدأت خدت كورس كان كاجوال، وبدأت اجرب فيه حاجات للعيلة حاجات كده، وبعدين بدأت أخذت كورس تاني سواري أنه أعمل فستان فساتين زفاف أو سواري. طبعاً لسه ما عملتش فساتين زفاف يعني، بس بحاول أكتر أن أنا بحب أعمل حاجاتي ليا، يعني دايماً بحب كل مناسبة يكون عندي فستان من إيدي أو أنا اللي عاملاه. أنا بحب أحتفل بالمناسبات في السنة، دايماً شايفة الاحتفال شيء لطيف وبيخلي الواحد في بهجة، فطالما أنا في إيدي إن أنا أعمل ده بحس إن أنا لازم أعمله.
تصنعي بصمة خاصة فيك كذا في اللبس، في فكرة أصلاً إنك أنت الإعداد للمناسبة نفسها. في ناس أوكي بيعيشوا مناسبات، بس فكرة إنك تفصلي فستان فأنت بتعدي للمناسبة، بتستعدي للبهجة.
هي أنا دايماً بستعد للمناسبات.
وهذا الشيء على فكرة من الأشياء اللي أنا مرة أعشقها ترى في حسابك، دائما بشوف احتفالاتك بالأشياء البسيطة، أفتح حسابك ألاقيكي شيء مرة سيمبل واصفة معنى سعادة. ففعليا أنت من الشخصيات اللي خليتيني أعيد مفهوم السعادة بالنسبة لي، وأقول لك أنه في أشياء كذا يعني أسرار شخصية صرت أسويها في البيت سرقتها من ستوري من بستاتك، يعني أسوي زيها.
أنا عايزة أقول لك أن أنا لما كنت بنزل حاجات مثلا في البيت أو بعملها أو حاجات بسيطة يعني، بس أنا بتبسطني، أو صور، كنت بلاقي ناس بتكلمني اللي هو إحنا بننبسط الصبح لما نفتح ونشوفك، إحنا بنتفائل باليوم لما نشوف بوستاتك الصبح، إحنا بنحب القهوة والحاجات اللي أنتي بتنزليها. فحسيت ان يعني كل شويه ناس مختلفين يقولوا لي انه يعني ان هم مبسوطين، ده بيعمل لهم بهجه، ده خلاني بقيت مبسوطه اكتر، وحاسه ان انا يعني انا بعمل ده بحب، مش لما كنت بعمل يعني وانا بعمله في الاول بعمله عشان انا مبسوطه فعلا بالحاجات.
أوكي.
مش ان انا بنزل لمجرد ان انا بملى مكان. لما لقيت الناس فعلا مبسوطة حسيت ان انا انبساطي وصل لهم، يعني ده وصل لهم وبدأوا يكونوا مبسوطين زي من الحالة اللي حوالين الناس.
وهذا حقيقي، انا اقول لك واحدة من الناس، انا ما كنت اعرف انه كل الناس، كنت احسب انا بس اللي قاعدة توصلني هذه المسج من بوستاتك، ولكن انا بقول لك انا مثلا بحكم اني عايشة لوحدي وانشغالي وكذا بطلب من مطعم، وغالبا اكلي يجيني بوكس، فكنت اكل من البوكس خلاص ورمي. لما بوستاتك خلتني اكون عاده جديده، صرت لما يجيني الاكل اجيب اصحن صحون وارتب الاكل، انسقه واسوي القهوه حقتي مثلا في ايام الويكند وكذا، اسوي نفسي ديكوريشن، وصرت اجتهد يعني احط شمعه. هذا شيء ما حد يشوفه وما حشاركه مع احد، ولكن تعلمته منك. انت بنتي متخيله كيف انا واحده حياتي متسارعه جدا جدا، ركض 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 بحكم يعني شخصيتي كمان، ما اعرف ما عندي الريلاكس حق الأنثى اللي كفض كذا، خلتيني أسوي ستوب. لا، الوجبة اللي هتعشى يعني العشاء اللي هتعشى في البيت أنا حرتبه في صحون وححطه وحستمتع، صرت أشغل، صارت القصة تكبر معايا، صرت أشغل موفي، صرت أجهز لستة أفلام هشغلها. فبعدين صرت أنتقي الأكل، صرت أسوي نفسي جدول إنه أوكي الجمعة هذه حطلب أكل بحري، الجمعة الجاي سوري إنه إيش الأكلات اللي أحبها. بس انك بدات
تبداي تشوفي نفسك تستاهلي انك انت تكوني رايقه ومبسوطه بالحاجه اكتر من ان هي بتتعمل وخلاص يعني.
بالضبط بالضبط. فالتاثير مره عميق، وهذا ساعدني كثير في اني اتشافى واحس بقيمه الاشياء اللي امتلكها. يعني انت ممكن تاكلي ما تشوفي، بس لما ترتبي الوجبه تحسي انه واو انا عندي كذا قيمه. ففعلا هذا الشيء واصلنا، وحتى لما أكون مرة مكتئبة مرة حزينة مرات كثيرة كان يطلع لي بوستاتك، فأقول إنه هذا يعني أنت، هذا أنا متابعة فأنت ما تعرفين هالكلام، يمكن أول مرة أنا قاعدة أقول لك يا فوجهك، بس أيام كنت أدخل صفحتك يعني أدخل أكتب منى الحسين أقعد أتفرج على كلامك، أتفرج على صورك كيف منزلة فستان، كيف حاطة الورد. والله العظيم أنا ما أمزح، بس فعليا في مرات أكون حزينة أدخل على أكاونت منى أشوف كيف منى قاعدة توصف المشاعر والسعادة، وأروح أدور على أشياء كذا موجودة عندي في محيطي، خاصة في تشابه في أجزاء معينة في قصتنا يعني تغير مودي. ففعليا الشيء اللي قاعد تقدميه زي ما الناس يقولوا. طيب لو أنت تبغى تتكلمي عن السعادة عموما، من إحنا فتحنا موضوع السعادة، عبرينا عن السعادة، إيش معنى السعادة أصلاً؟ يعني إحنا كذا لما نجي نتكلم كل شخص عنده مفهومه الخاص عن السعادة، إيش هي السعادة أصلاً؟
هي السعادة بتبقى جزء من رحلة الإنسان في حياته، يعني كل إنسان بيشوفها بشكل مختلف حسب الحياة اللي عاشها وحسب السن بتاعه. يعني هنا أطفال بيكون سعادتنا إن إحنا نجيب حاجات حلوة وبالونات بنشوف ان هي دي السعادة. بنبدأ نكبر شوية حسب سننا نبدأ نشوف السعادة ان احنا نروح المدرسة نلعب مع اولاد صحابنا، يبقى عندنا اصدقاء، يبقى بيتنا امن مرتاحين في البيت، عندنا ماما وبابا لطوف. بنبدأ نكبر شوية بتبقى السعادة ان مثلا بتختلف من شخص للتاني بقى حسب حياته. ففي ناس بتختار مثلا السعادة ان هي بتشوفها في الولاد، في ناس بتشوفها في العمل والإنجاز ان انا يكون عندي إنجازات كتير جدا، في ناس بتشوفها ان هي حاجات بتحبها ممكن تكون مختلفة، دراسة مثلا، شريك حياة، بشوف ان هي دي السعادة. ومفهوم السعادة مختلف من شخص للتاني، يعني حسب اللي عاشه في حياته بيشوفوا في الآخر السعادة هي هو إيه اللي عايزه، هو ده بيبقى السعادة بالنسبة له. إحنا كلنا مش زي بعض، في حاجات تحرمنا منها أو نقصانا، فبنكبر بنبقى شايفين إن هي دي السعادة، الحاجات اللي إحنا ممكن مخدناهاش شوية. أنا بالنسبة لي السعادة إن أنا أكون في سلام، يعني في سلام في اليوم بتاعي، يكون هادي رايق، ده في حد ذاته سعادة بالنسبة لي.
أوكي.
يعني ده في حد ذاته سعادة، ان مش بشوف ان انا لازم اعمل حاجات كبيره قوي عشان ابقى سعيد، او لازم حاجات معينه، في حاجات مفتقدينها. بس السعاده انا بالنسبه لي انا كمنى ممكن تكون بس ان انا اصحى من النوم كده اشوف الشمس.
واو.
الشمس دي نعمه، يعني بحس ان هي، انا بحب الشمس، انا من الناس اللي بحب الشمس، فالشمس بالنسبه لي دي لوحدها سعاده. انا بحب الشتاء عشان الشمس بتبقى مش موجوده.
اوكي.
بحب اشوف اماكن جديده، دي حاجه بتخليني سعيده جدا، بحس ان العالم كبير قوي ومفتوح، في حاجات كتيرة قوي ما شفتهاش.
تعرفين مفهوم السعادة، أول شيء مفهوم السعادة اللي وصفتيه عن الناس يمكن أحس أنه أكثر مفهوم يعني منطقي، إن ما في تفصيلة واحدة فعلا للسعادة للناس. أنا أحس الشيء اللي يسعد رقية غير الشيء اللي يسعد منى، غير الشيء اللي يسعد فلان غير الشيء، كل واحد له عقلية له منطق له نشأة له احتياجات معينة. فمثلا واحد وشخص مثلا فاحش الثراء، لما تيجي تعطيه مور ماني مو هذا اللي حيكون له مثلا شعور النشوة حق السعادة، بس ممكن يكون مفتقد عناق مثلا أو حضن أو كلمة أو طلعة حلوة وصادقة مثلا مع أصدقاء. ممكن شخص ثاني مشهور ومحاط بالحب والدعم ما حيفرق معه إذا عزمت عزومة ثانية مثلا يعني، لكن ممكن يفرق معه لو سويت له شيء برايفت بعيدا عن الناس. فمفاهيم السعادة والاحتياجات فعلا شيء ما هو ثابت. وصفك كذا عرفت اللي أوكي إنه ما في شيء يعني حسيتك واقعية وأنت قاعدة توصفي. بالنسبة لمفهوم السعادة بالنسبة لك، أنا ما أدري يعني ما شاء الله تبارك الله ما أبغى أتكلم، ولكن أنت واصلة أحس إن مرحلة في التصالح مع نفسك وشعورك بالسعادة والرضا، ناس كثير تعبانين ما هم قاعدين يوصلون لها. يعني ما حقول أنا تمام، ولكن أو أنا نفسي في فترة زمنية سابقة كنت حاطة اشتراطات مرة واجد للسعادة. يعني مثلاً كنت حاطة اشتراط للسعادة إني لازم أكون مشهورة عشان أصير سعيدة. أنا ما حكون سعيدة إلا لما أتخرج من الماجستير. أنا ما راح أكون سعيدة إلا لما أجيب السيارة الفلانية. فدائماً كان عندي سعادة باشتراطات مادية ضخمة، سواء مادية فلوس أو مادية يعني إنجازات حياتية.
أو سواء إنجازات.
بالضبط، يعني كنت دائماً عندي الإكستريم حق الأشياء الضخمة اللي هو لازم أسوي شيء ما حسوى وإلا ما حكون سعيدة. لازم ماما تكون مثلا بالشكل الفلاني والمنصب الفلاني، لازم انا عشان ماما مو كذا فانا مو سعيده. خواتي لازم اشوفهم كلهم حققوا النجاحات اللي يبغوها، او مو عشان دائما احط اشياء تعجيزيه للسعاده. فالناس لو فعلا بداوا يفهموا
هي سعاده الاشخاص اللي حوالينا مش بتكون في ايدينا، احنا بنحاول نعمل لهم نشوف محتاجين ايه ونقدمهم، بس مش هم لو عملوا حاجة احنا هنبقى سعادة، دي مش بتاعتنا احنا خالص. يعني كل واحد سعادته مختلفة عن التانية. يعني انا ماما مرة قالت لي مش ناوية تفرحيني وتجيبي بيبي، قلت لها اوكي دي حاجة تفرحك انتي، يعني ليه ربطة فرحتك بي انا؟ يعني ممكن تشوفي الحاجة اللي بتفرحك تعملي عمرة تروحي زيارة لحد، حاجة تفرحك انتي، دي مش دي يعني دي بتاعتي انا. يعني ليه انتي حتى انك انتي فرحتك تكون بحاجة انا هعملها او انا هجيبها او انا تخصني انا؟ كل واحد دي سعادة مختلفة. انا اختي مثلا سعادتها في الولاد والبيت، اوكي بس خليكي مبسوطة. يعني اي حتى الستات مثلا اللي هي ممكن في ستات تحب تشتغل وتحب تنجز، في ستات تحب ان هي تكون في البيت ولولادها، دي سعيدة ودي سعيدة. كل واحد بيشوف سعادته من وجهة نظره، مش لازم أنا عشان أختي بتحب البيت مثلا أنا هكون سعيدة لو هي اشتغلت، لا طالما هي مبسوطة أوكي هي مبسوطة. والحاجات اللي بنوصل لها ممكن نوصل لها وخلاص عدناها، طب وبعدين في نقطة السعادة يعني؟ بس فأنا ممكن نعمل ماجستير، نعمل إنجازات معينة، حاجات شايفين إن هي دي سعادة، وبعدين أما عملناها وبعدين أوكي خلاص بقينا سعادة، خلاص باقي ايه بقى بقيت حياتنا عاملة ازاي؟
النقطة اللي انت تكلمتي فيها مرة عميقة جدا جدا جدا، وللأسف انه احنا اغلبنا بانين سعادتنا على اشخاص، ما يعني احنا زي فكرة الام اللي انت تجيبي الولد عشان انا اصبح سعيدة فرحيني في الولد، انا لما زوجي يعطيني شعور معين انا حصير سعيدة، لما اختي ترد علي، لما صديقتي، الناس اللي راهنين سعادتهم في ايادي الناس
مش سعادة.
يس، لأنك أنت ما فعلياً، أنت لو أيقنت أن أنت مالك حق في أنك تتحكم في الآخرين أو تتحكم في اختياراتهم، راح يفك تعلقك بالناس وعدد المدخلات اللي أنت تنتظرها منهم عشان تحس بالبهجة. هذا الشيء المميز فيك أن أنت ما شاء الله كل الأشياء اللي قلتيها أشياء متعلقة فيك أنت، ما أنت محتاجة أحد أنه يشعرك يعني عشان تكوني سعيدة. أكيد في أشخاص لو جو دخلوا حياتك حتكوني سعيدة، بس مو موجودين أنا عارفة أستمتع.
بالضبط، حتى لو مش موجودين انت عارف تستمتع بحياتك. خلينا نقول انه الانسان عشان يحس انه يعني يعرف معنى السعاده بالنسبه له محتاج يحس بالالم عشان يقدر يعني okay. يقدر يحس بالفرق. لما بيحس بالالم بيقدر يحس يعني ايه سعاده. يحسها فعلا يعني، يعني يكون مبسوط بيها، مش إنه هو حاجة حلوة حصلت له أو حاجة سفرية طرحها أو بتاع. هيحس بجد بقيمة الحاجة لما يحس بالألم. والسنين اللي هي الضايعة دي أنا يعني أنا بعتبرهاش ممكن تكون سنين ضايعة، هي سنين خبرة يعني كانت لازم تكون موجودة. يعني لو مش موجودة مش هنبقى في المكان ده دلوقتي، مش هنبقى بنفس العقلية دي، مش هنبقى بنفس المشاعر دي. فهي مش سنين ضايعة، هي سنين كانت لازم تكون، يعني احنا رؤيتنا ليها هي اللي بيخليها ان هي ضايعة او لا.
فعلا
في ناس تانية بيفضلوا سنين 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 من حياتهم عايشين على لو كنت عملت، اصل السنين اللي فاتت اصلا لما بيبقوش لسه قادرين يتخطوا، محتاجين يشوفوا ان اوكي خلاص بقى نقطة، انا السنين دي فاتت ضاعت، اتعلمت منها، خدت خبرة، هي ما ضاعتش، كمل.
صحيح، هو فعليا هنا النقطة ان انت تعرف انه تعليق الشماعة لمرحلة معينة اوكي تحتاج ان انت تعطي نفسك الصدمة شوية شوية، بس في مرحلة خلينا ندخل في محور اعمق شوية، انه ان سموي انه فجأة بتكتشف انه ترى انت المسؤول عن نفسك، اي شيء ضاع منك، اي شيء اتلف، انت كان لك يد فيه في جزء معين، في سن معين خلينا نقول. مثلا لو تكلمنا عن الطفل، اوكي الطفل مش مسؤول عن نفسه، في مرحلة معينة أنت مسؤول عن نفسك، أنك أنت عرفت نقاط قوتك ونقاط ضعفك والأشياء الضعيفة عندك، فأنت دورك تصلحها حتى لو كان أشخاص خربوها. وهذا ينقلنا لمحور ثاني، محور العلاقات المحيطة حولنا وأقاربنا، نمونا، نشأتنا، طفولتنا، تكون أشياء. بس في ناس نوعين، ناس يستمروا على نفس المنوال اللي نشأوا عليه بتضل حياتهم مدمرة، وفي ناس يتعبوا ويغيروا وفعليا تلاقي انتقالة كذا من جهة إلى أخرى. وأسألك عن هذا الشيء كمنى، كوني أنا وياك تشاركنا في مرور بحياة صعبة، أذكر في الاجتماع المبدئي تكلمنا عن أنه الأشخاص اللي تألموا هم أكثر أشخاص قادرين يفهموا الألم ويفهموا الآخرين ويفهموا الحياة. كيف غيرتي حياتك من حالة ألم كنت عايشة فيها إلى الآن؟ أو إيش أكثر الحكم اللي طلعتي فيها في هذه التجربة؟
هو فكرة الألم هتمر على كل إنسان، يعني كل الناس هيمروا بمشاعر ألم، مشاعر حزن من مواقف مختلفة. في فكرة يا أنت تكمل في نفس الحاجة اللي مسببة لك الألم يا تتخطاها.
أي اللي يقعدوا بس طول الوقت يندبوا حظهم إنه الحياة والمجتمع وأنا 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 ونشأت وسويت، مرحلة كلنا مرينا فيها، بس في ناس يعلقوا عندها.
الأشخاص اللي بيقفوا عند نقاط معينة في حياتهم دي ما بيتجاوزوش الحاجات المؤلمة اللي بتحصل لهم، ما بيتجاوزوهاش بسبب ممكن أفكار سوداوية، ممكن عدم استحقاق، شايفين إن هم عندهم مشاكل في تقدير الذات، أو شايف إن حصل حاجات في حياته في تربيته مؤثرة عليه مخلياه لو حد مثلا خبطه في الشارع حاجة صغيرة جدا ممكن يروح البيت زعلان ويقعد بقى يومين تلاتة أربعة زعلان بس إن هو في حد خبطه في الشارع، مع إن دي حاجة عادية. يعني إحنا بنتكلم من أبسط حاجة لحد بقى الحاجات الكبيرة اللي الإنسان محتاج يشتغل على نفسه، عشان في ناس كتير محتاجة تشتغل عن نفسها لما تلاقي نفسها واقفة عند نقطة معينة بتحسسها بالألم أو مش قادرة تتجاوزها، إن كانت بقى علاقة، شغل، فقدان شخص مثلا توفى وكان عزيز علينا. الحاجات اللي الناس بتقف عندها دي وحاسة دايما عندها إحساس مش حلو جواها، دول بيكونوا محتاجين حاجة من اتنين، يا إما ممكن يشتغل على نفسه، يبدأ يقرأ، يبدأ يفهم، يبدأ يشوف المشاعر دي جاية منين والأفكار دي عاملة ازاي، وإن احنا يبدأ يغير فيها، يا إما ممكن يحتاج لأخصائي نفسي يحاول إن هو يلجأ له يساعده في اللي هو مش قادر يعمله. إنما إن هو يفضل زي ما هو كده الحياة بتمشي، ما ينفعش حد يفضل زي ما هو.
بس الناس بتخاف من الأخصائي النفسي، يحسوا بالعار، أو يعني مثلا واحدة من البنات جدا ناجحة بس عندها ضعف في العلاقات العاطفية، عندها قلة استحقاق في العلاقات العاطفية وترومات كثيرة. فقلت لها أنه ليش ما تروحي تدوري أخصائي نفسي وتاخذي كورس نفسي استشاري في العلاقات، ما قلت لها دكتور نفسي، قلت روحي يعني جلساتك فككي موضوع العلاقات. بيخافوا حس انه يعني حسوا بالاهانه لما تقولين لاحد انه روح لعند عشان انت عندك جانب ضعيف في حياتك فروح حسنه.
هي المشاكل النفسيه زي بالضبط المشاكل العضويه، لما انت بطنك تكون وجعك، دماغك عندك مشكله، في قلبك، انت المفروض تروح لدكتور. الاخصائي النفسي كده، لو انت حاسس ان في حاجات في حياتك، في مشكله في جزء معين وانت مش قادر تعالجه لوحدك او مش قادر تتخطى لوحدك او عندك تروما معينه، انت محتاج تروح لاخصائي. الاخصائي بالضبط بيكون مشاعرك عباره عن سلوك متلخبطه حوالين بعض، هو بيفكك السلوك دي بالكلام وبيطلعها جنب بعض، وتبدا تشوف الوانها، تشوف رايحه فين وجايه منين، تشوفها بشكل منتظم. ده هو اللي بيعمله. في ناس تانية بتقدر ان هي تكون عندها مشاكل بسيطة تقدر ان هي تعالجها لوحدها بالقراية، بالفهم، بان هي تثقف نفسها، بان هي تفهم مشاعرها. انا عملت كده، انا يمكن ما روحتش عمري لأخصائي، بس انا درست علم النفس، فقريت في الكتب كتير علم النفس في الدراسة وفي الدراسات العليا. بدأت ان انا لما بيحصل معايا مشكلة اقعد مع نفسي وافهم المشكلة دي جاية منين ورايحة فين واخرها فين، الوضع اللي أنا فيه دلوقتي إيه سببه، أنا مشاعري عاملة إزاي، أفكاري عاملة إزاي، بدأت أسامح نفسي على اللي فات. كل ده بالقراية وبالخبرة من الحياة وبالتعليم طبعا.
هل أنت مؤمنة يعني كونك درستي تخصص علم النفس وأنت يعني تعتبري من أهل المجال، كونك قاعدة تدرسي أو مؤهلة أنك تقولين علم أو يعني تقدري تعطيني نصايح في هذا الشيء، هل ممكن الإنسان يعالج نفسه؟
ممكن،
يعني لأنه في أشخاص كثير عندهم يقول ما أبغى أروح لأخصائي أنا أقدر أتعامل مع نفسي، هل فعلاً في أشخاص ينجحوا في أنهم يتعاملوا مع نفسهم ومجدي هذا الموضوع؟
أو طبعاً
فعلاً؟
فعلاً، لو أنت بتشتغل على نفسك صح وحاسس أنك أنت بتتحسن، أوكي أنت كده في طريق صح، أنت مش محتاج الأخصائي. لو أنت حاسس أن أنت بتحاول بس ما فيش فايدة، أوكي لا روح لأخصائي. لو الأزمة اللي في حياتك دي مؤثرة عليك في شغلك، في بيتك، في علاقاتك لمدة شهور وانت مش عارف تعالجها، لا اوكي روح. لو انت قدرت تتخطى ده وتقعد مع نفسك وتقرأ وتفهم، اوكي انت حاجات بسيطة انت تقدر تعالجها مع نفسك، مش محتاج. انا شايفة ان الواحد هو اكتر حد بيحس بنفسه، انت بتعرف من نفسك اذا كنت انت محتاج تروح لأخصائي ولا لا. احيانا بيكون انت حاسس بجواك اكتر من حد شايفك من بره. في ناس بقى اللي هي بتبقى شايفاك دي اللي عندها مشاكل كبيره بتبقى مؤثره عليها شهور في كل جوانب حياتها، بقى اكتئاب شديد، ادمان، حاجات قويه، انت لازم تروح، مش هتقدر انك انت تتواصل مع نفسك بالشكل الكافي.
نقدر نقول انه المرحله انسان يلجأ الى اخصائي إذا في صار شلل في حياته أو فشل أو تعثر في جوانب معينة واضحة هو مو عارف يحسن نفسه.
بالضبط، هو مش عارف، هو بيحاول بس مش عارف. في ناس تانية بتحاول وبتنجح.
أوكي.
أوكي أنت ممكن تقدر تعمل ده.
للأسف مجال علم النفس، يمكن أنت تقولي لي هذا الشيء صح ولا غلط، كثير من الناس داخلين الموضوع عز بزنس.
صح، من قبل ما تقولي، لو رحتي لأخصائي أنت بتبقي فاهمة حصل لك إيه. حتى وانتي بتفتحي الجروح القديمة معاه انتي عارفة انتي بتعملي ده بهدف ايه، فبتطلعي متضايقة من اللي فات بس مرتاحة ان هو اتفتح. انما لما تخرجي من عنده متضايقة اصلا من الحياة كلها، في حاجة غلط يعني. ومش اي حد يكتب علاج دوائي، لازم دكتور خريج طب، ما ينفعش اخصائي نفسي. موضوع كبير وناس كتير. انا مثلا ما بمارس المهنة، مش معنى ان انا عملت دبلومة اكلينيكي ان انا اقدر امارس المهنة. الموضوع محتاج خبرة، محتاج سنين، محتاج شغل على مرضى مع دكتور، مع اخصائي عنده خبرة تعلمي منه. انما في كتير احيانا هو بيبدأوا ياخدوا الموضوع بشكل مش بخبرة شوية، وده مؤذي للناس. يعني كان في حد مرة برضو قال لي ان هو راح لاخصائي و يعني خلاص هو مش عايز يروح تاني وبيفكر ينتحر بقى خلاص. يعني
للأسف
موضوع صعب.
يعني أنا ما أعرف إحنا شلون ممكن نختار، بس أعتقد إن إحنا في جزء إن إحنا نتحمل مسؤوليته صغير، وهذا الشيء يعني أحس إن إحنا عندنا شوية ضعف وعي في إن إحنا كيف نختار الأخصائي النفسي، لأنه في بنات كثير حرام يكونوا يمروا بأزمات نفسية وأشياء كذا مرة في العميق، وإنهم ما هم عارفين الوي الصح وين يروحوا وكيف يروحوا، يزيد قصصهم ويدخلوا في مسار ممكن ما منه خروج. فكيف البنت ممكن تختار أخصائي نفسي جيد؟ من خبرتك الحياتية أنت إيش تحسي البنت كيف ممكن تحافظ على نفسها في هذا الطريق كونك درستي وصايرة في خاص فهمتي السوق عموما أو المجال؟
هو أنا شوية مش بمارس المهنة.
إيه بس أكيد عندك.
بس مع دراسة يعني أقدر أقولك إن مش كل المشاهير أو بتوع السوشيال ميديا ممكن يكونوا محل ثقة، مش كلهم عندهم الخبرة أو الدراسة الكافية. يعني أحياناً بيقولك أنا خبرة كذا وخبرة كذا وخبرة كذا. مهم لما نحب نروح ممكن نسأل، يعني نسأل حد واثنين وثلاثة، أو نسأل ناس راحت ورأيها إيه، شايفة إيه، نحاول نفهم إيه اللي عندنا، ما نعتمدش على الأخصائي بس أو الدكتور بس. ممكن تعمل سيرش وتبدأ تشوف إيه أنت حاسس بإيه اللي عندك، تبدأ تفهم شوية وعي صغيرين، بحس إن أنت لما حد يكلمك في حاجة أنت أوكي فاهم، يعني عندك استيعاب للكلام اللي بيتقالك. أعتقد يعني دي حاجات بسيطة، يعني مش حاجات صعبة، بس ما نثقش في أي حد لمجرد إن هو مجرد اسم.
يعني نقدر نقول إنه أول شيء نسأل السابقين أو نسأل أشخاص، تعالوا لازم تروح عند أحد أنت تكون عارف أحد راح له، أو ممكن أحد مسجل بشكل رسمي في كل في الدولة اللي أنت مقيم فيها.
عشان كده بقولك احيانا السوشيال ميديا بيكون عليها ناس كتير جدا، يعني
مجرمين في صوره
بتمارس المهنه وهي عادي. كان في حد لسه يعني من حوالي كام شهر كده سمعت الموضوع برضو، كان مفروض استشاري علاقات اسريه، وفي ستات بتروح له تحكي له حاجات عنها ان هي يحللها مشاكلها الاسريه وبتاع، وبدا يبتز الناس يعني واتحبس يعني.
طب كويس انه تحبس يعني. صدقيني الى الان يعني انا هذا الشخص
حاله ابتزاز من كذا شخص يعني فتحبس.
فعلا الموضوع قد ما هو حساس.
المشكله كمان ان هو ممكن يعمل كده مع بنت، بتبدا تحس ان هي انا المشكله فيا، انا العيب فيا، انا تبدا عندها شعور بالذنب تجاه نفسها وشعور بالعار، وتبدا تحس ان هي يعني حسيس كتير جدا سيئه بتاخد سنين بقى عشان تطلع منها، غير المشكلة أصلا اللي هي عندها. بتلاقي الدنيا تأزمت أكتر، والمشاعر اللي هي السيئة أو السلبية زادت أضعاف.
بالضبط. تخيلي أنا وصلت لمرحلة أنه صرت أخاف أحط ميكب، لما أحط ميكب أحس أني
ما يعني بتبقي محتاجة حد يقولك أنه مش أنت الغلط، مش أنت السبب.
البنات ينتبهوا فعلا أنه أوكي حتى لو أنت تمري بأزمة نفسية لا تروحي لأي أحد لمجرد أنك حتى لو أهلك رافضين، لما تبغي تروحي روحي بطريقة رسمية، لأن كل طريقة ملتوية أو غير رسمية عن طريق منصات حكومية تبع الدولة اللي أنت مقيمة فيها، كل دولة يعني ما راح أقول سعودية مصر
موجودين
في كل دولة، في
كل
منصات
دولة موجودين.
بالضبط. وأنا أفضل كمان في البدايات البنت تروح لدكتورة مش دكتور، خاصة في بداياتها. توقع يصير تعلق عكسي احيانا في بعض
لا المفروض لا، المفروض لا، من ادبيات المهنه ان ما يحصلش تعلق.
ايه بس عشان تضمن البنت نفسها، ايش دراها انه الشخص هذا حيخلي عنده ادبيات ولا لا؟ انا من وجهه نظري يعني نصيحتي لو انصحها للبنات في كذا في هذا المجال، انه اذا حتبدا اول رحلتها في التعافي النفسي تبحث عن امراه وعليها يعني ترشيحات.
بالضبط.
ومسجله مو رجل، لأنه البنت البداية خاصة لما تروح، خاصة إذا كانت طالعة من
إساءات جنسية
شكرا أنا أبغى أقول اعتداءات، إذا كانت طالعة من إساءات جنسية أو علاقات عاطفية، ففي البداية هي مش متزنة، يعني هي أصلا ما هي عارفة تميز الصح من الغلط، ما هي عارفة إذا هو مجدي لها ولا لا للأسف يعني. فعشان كذا أنا نصيحتي الثالثة من ضمن الأشياء أنه إذا أنت في البداية روحي الدكتورة مش دكتور. على نفس المحور هذا خلينا ندخل في نقطة اللي تكلمنا فيها في السيارة، الآلام الجسدية سببها مشاكل نفسية. خليني أسمع رأيك في هذا الموضوع.
مش كلها بس يعني بعضها، في نسبة كبيرة منها بتكون سببها نفسي. أحيانا الإنسان لما يقعد يفكر كتير ممكن يجيله صداع. فبالتالي لما بيكون حد عنده تروما أو حد عنده مشكلة نفسية، قلق، خوف، في حاجات الإنسان ما بيبقاش عارفها، يعني هو أصلا مش عارف إن هو عنده نسبة من القلق، عنده حاجة عدت في حياته بس هو ما عالجهاش، فبتبدأ تظهر عليه بشكل جسدي. فيبروماليجيا، في أمراض تانية كتير احيانا بيبقى في الظهر، احيانا بيبقى صداع نصفي متكرر تماما، بيروح لدكاتره كتير، ما فيش سبب، ما فيش سبب عضوي، السبب نفسي. لازم يعني لازم الانسان ياخد باله من الحاجات دي، احيانا بتكون سببها نفسي.
احنا الناس ما بتؤمن يعني انه ممكن يكون السبب نفسي. يعني اذا واحد جاله مرض مثلا وما لقى له دكتور يقعد يقول شيخ ورقيه ومحسود، ما حد يستوعب. يعني الناس مش مؤمنه في المجتمع بهذا الشيء.
مش كلهم، هو يعني في بعض الاماكن
صح،
بس في الاماكن اللي عندها نسبه تعليم ونسبه وعي فاهمين ده. يعني احنا كان دكتور عندنا قال لنا كده، كان ماده اسمها علم النفس الاجتماعي، كانت بتتكلم عن النقطه دي، ان مفيش حاجه اسمها مس وسحر وعنده مشكله مش عارف ايه وملبو، الكلام ده كله ملوش اساس من الصحه. يعني لو حد عنده خيالات ممكن يكون عنده ذهان فصام، يعني ممكن يكون عنده اي مرض، مش أوكي. احنا محتاجين نشوف العلم بيقول ايه.
والناس عموما يعني عندها اكتئاب تقول انا محسوده، طب عالجتي الاكتئاب ما راح بعدين؟ شوفي في حاجات ولا لا؟ طب جربي، خذي الريسك، ايش حتخسري؟ انا ودي احس كذا انه طب لو انا هذا الشيء مجدي ولا مو مجدي، خذ الريسك وجرب، يمكن يطلع الحظ معك ويطلع لك تحسن حياتك، ما طلع انت كذا كذا اصلا خسران. فيعني او يعني كذا كذا الحياه عندك بالنسبه لك يعني ما كانت جيده اصلا، مش العلاج النفسي اللي هو كان السبب. خليني ادخل شويه لجانب حساس في حياتنا العاطفيه. تكلمنا من شويه في نقطه واحنا نتكلم نسولف عن العلاقات العاطفيه، عن دوافع البنات في العلاقات العاطفيه او دوافع الاشخاص، فخليني اسمع الموضوع هذا من وجهه نظرك او من تجربتك يعني زي ما تحب.
هو من تجربتي انا واحده كان عندي مشاكل اسريه قويه، وحصل انفصال من اهلي. ده خلاني انا كنت متعلقه ببابا، فجاه ما بقاش موجود. فكره ان هو ما بقاش موجود وهو قايل ان هو هيبقى موجود، دي خلت عندي عدم امان. خلاص بقى في حته ما بقتش موجوده، مش واثقه ان هو اوكي بيقول هيجي ما بيجيش، فبتبدأي تفقدي الثقه. بعد كده بتخشي في، او انا دخلت في مرحله ما عند بقى لمجرد العند، عناد من هنا عناد من هنا، ما حدش فاهم انا عايزه ايه.
اوكي،
فبتبداي تلاقي برده انت مش لاقي حد يسمعك هنا، ده مش شايفك، يعني الاب او الام مش شايفيني، انا مش موجوده، هم شايفين بس ان احنا عندنا مشاكل مع بعض واحنا هنضايق بعض. بس طب انا في حد موجود بعد كده. لما الواحد بيبدا يكبر تبداي ان انت عايزه، يعني انا بالنسبه لي انا كنت عايزه الاقي مكان امن بتاعي او حد امن اتواصل معاه، بس كان شغلني اكتر المكان مش الحد، لاني انا كنت شويه مش عارفه اروح فين، يعني انا لا اقدر اقعد هنا ولا اقدر اقعد هنا. فدايما كل اللي كنت عاوزاه او طالباه مكان بتاعي احس فيه ان انا مطمنه، محدش بيضايقني،
اوكي،
محدش بيعمل لي حاجه. بس فده خلاني ان انا رحت لعلاقه مش هي ما كانش الدافع فيها الجواز والراجل والشخص ده لذاته، كان الدافع فيها ان انا بهرب من حاجة معينة. في بنات كتير بيحصل لها حاجات في حياتها تبدأ تاخد العلاقات مثلا جواز او خطوبة او علاقة حتى لمجرد مثلا حد بيقول لها كلام حلو، هي عندها مشاكل نفسية بتتعنف، بيحصل لها اساءات نفسية اساءات بدنية، فبتبدأ ان هي اوكي ده بيقول لي كلام حلو، اوكي انا تبدا ان هي ترتبط بيه، هو اصلا مش هو ده الشخص المناسب، بس لفكره الهروب او فكره احتياج معين لحاجه معينه. فبقاش الهدف في العلاقه الشخص، مع ان الهدف في العلاقه بيكون الاثنين هما عايزين بعض، شخصين قابلين بعض، عارفين تفكير بعض، شايفين مشاعر بعض، حابين يكونوا مع بعض. ده المهم في الموضوع.
سرين احنا كثير من تجاربنا بتكون احنا متألمين، فنبحث عن شخص اخر يزيح هذا الألم عننا، مع أنه نرجع زي مفهوم السعادة لما قلتي أنه المفروض يكون الداخل، مو شريك حياة هو اللي يجي يطلعني من هذا الشيء، أنا لازم أواجه ألمي بنفسي ومشاكلي بنفسي.
مزبوط. وأحيانا المشاكل الأسرية بتعمل تخلي الواحد يبقى عنده تقدير ضعيف لذاته وعدم ثقة في نفسه، فبيبدأ يقبل بأي حاجة، يعني يقبل بحاجات مش مناسبة ليه بسبب الحاجات اللي عنده. كل ما بيبدأ يفهم إن هو أحسن والمفروض هو إيه، دماغه إيه، أفكاره إيه، مبادئه إيه، يبدأ يشوف هو في النقطة أنهي نقطة بالضبط، ويبدأ يشوف المناسب. عشان كده الواحد كل ما بيكبر وكل ما بيبقى عنده استيعاب ونضج معين بيبدأ يبعد عن الأشخاص مش مناسبين. يعني ممكن تلاقي حد بيقرب منك مثلا وانتي حاليا، أنتي كنتي ممكن من 10 سنين أوكي جميل، لكن دلوقتي مش هينفع، تاخدي مواقف في حياتك.
ولو أحد قرر يتعدى حدوده عنك تفهمي إنه هو بيخترقك مش إنه هو شريك مناسب، تبدأ تكتشفي العلاقات السامة واللصوص والمتسلقين.
بالضبط. ما هي دي من 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 حاجات اللي هي في تجاوز الإساءات الطفولة، من ضمن تجاوز إساءات الطفولة إن أنت يكون عندك، بيبدأ يعلى عندك تقدير الذات ووضع حدود، أنت كده ماشي في الطريق الصح، أنت كده بتحاول تعالج الإساءات.
أوكي.
بعد كده بتبدأ تتجاوز، يعني لازم تحط حدود ويبقى عندك تقدير لذاتك تعلي، وبعد كده تبدأ تتجاوز. تبدأ تتجاوز إن أنت تبدأ تفهم.
أوكي.
تفهم بقى الأسباب الأشخاص اللي أذيتك ليه، يعني ممكن تبدأ تحط لهم زي، هي مش مبررات لكن فهم للوضع، فهم إن هم ممكن يكونوا عاشوا حياة مؤذية، يعني عاشوا حياة مؤذية وبيكرروها. ممكن تقول إن هم ما توفرتهمش فرصة التعافي زيك، ما جات لهمش الفرصة دي أو ما قدروش يوصلوا لها. بتبدأ تشوف إن أنت أقوى منهم، يعني خلاص أنت يا عايز تبقى زيهم يا عايز تعدي وتكمل بشكل أفضل. أنت كده بتبدأ تتعافى لحد ما تتجاوز وتتعافى. تتعافى إن أنت خلاص بقى أنت سمحت نفسك وبقى عندك أسباب للي أذوك في حياتك أو اللي حصل لك من الناس، إن كان أهل بقى أو أصدقاء أو شخص. كل ما بتفهم كل ما بتبدأ تتعافى.
أنا أفهمك جداً أنه تتحول مشاعر الغضب إلى مشاعر شفقة، أنك تصير أنه تشوف لهم أنه قلت إيش هم فيهم ضعف وهم بشر، خاصة في الأم والأب. يمكن هم من أصعب الأشياء، لأنه إحنا في مرحلة معينة كنا نشوفهم هم ارتكاز الحياة لنا، هم مفهوم كل شيء. فلحظة من اللحظات لما تستوعب أن المفاهيم هذه كانت خاطئة عندهم، أو هم أصلاً من البداية أنت أصلاً فاهم أن هم خطأ فيها، أنت بتفقد الأمان في الدنيا كلها، تقعد تبحث عنه ومهما بحثت ما راح تلقاه.
ده بيكون صعب كمان وانت صغير، لأن هم بيكونوا بالنسبة لك السند والأمان. فبتبدأ أول صدمة منهم، خلاص بتبدأ أنك أنت قلقان من الناس، قلقان من الحياة، خايف من أي حاجة، لحد ما تبدأ تتواصل معاهم بشكل ألطف. لما أنت بتكبر وهم بيضعفوا بيبدأ الآية تنعكس، فبيبقى قدامك حل من اتنين: تفكر بشكل واعي وتحاول تفهم، تتقبل المشاعر اللي حصلت زمان وتفهم الأفكار وتفهم أنت عايز تكون في أنهي نقطة.
خليني أسأل سؤال ثاني في هذا الموضوع تحديدا، كمان في موضوع الأم والأب والأسرة. الأب والأم ما هم مدركين برضو في جزء معين أنه وجودهم هو تكوين المشاعر للشخص اللي موجود حيجيبه للحياة؟
ما هو مش كل أب وأم عندهم الإدراك ده، كتير قوي، كتير رجالة أو ستات عايزين أطفال لمجرد أن أنا قمت بواجبي الطبيعي تجاه الحياة. أنا لازم أجيب طفلة عشان مش عارف مين، أنا لازم أجيب طفلة عشان يشيل اسمي بس، يعني بس ما عندهمش الفكرة ان انا هجيب كائن انسان ليه احتياجات لازم تكون موجودة. ابسطها ان هو يحس بالامان ويحس ان هو بعيد عن اي صراعات بتحصل لحد ما يكون هو قادر يمشي في طريقه، يعني دي ابسط 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 حقوقه. بس في نسبة كبيرة ما عندهمش الفكرة دي، أنا أخلف لمجرد أن أنا أخلف. وخلي بالك الأذى اللي بيحصل ملوش مبرر. يعني بشوف الإساءات البدنية من الأب أو الأم تجاه الأطفال، يعني مهما أدور على مبرر بحس إن هي ملهاش مبرر.
أنا بحس إجرام،
يعني ملهاش مبرر. يعني إحنا بنحاول نفهم عشان زي ما قلتي الشفقة نشفق عليهم، ده مش مبرر أي كان اللي حصل لهم، مش مبرر.
هو مش مبرر، ولكن إحنا جزء من تعافينا هو القبول، قبول إنه في أشخاص غير أسوياء نفسية، قبول إنه في أشخاص ضعفاء ما قدروا يسيطروا على مشاعرهم، قبول إنك شخص تعرضت للإساءة، قبول إنك شخص تألمت. هو يعني التعافي بيكون في قبولك للتجربة،
قبول المشاعر
بالضبط، حقك، قبول حقك في إنك تشعر
إنك إنسان،
لأن اللي واجهته مو صعب. يعني أحيانا جزء كبير من اللي يمنع التعافي الإيجو، حق إنه شلون أنا مريت هالظرف، شلون أنا أبوي ضربني، شلون أنا، حتى لو هو مش واعي، حتى لو إحنا مش واعيين إنه اللي قاعد يمنعنا يعني النمو أو التخطي هو الإيجو، إن إحنا رافضين نقبل الاعتراف بالهزيمة أو الاعتراف بالخسارة اللي خسرناها.
ما هي أول من أول الحاجات اللي هي عشان تجاوز الحاجات المؤلمة، من أول حاجة فيهم إن إحنا نقبل مشاعرنا، نقبل مشاعرنا ونحاول نحدد الأفكار السوداء اللي ممكن تجينا.
أوكي.
دي أول حاجة في إن إحنا نتجاوز أي شيء مؤلم، لازم نقبله ونحاول نتجنب الأفكار اللي هي السوداوية، إن هو أنا كده وأنا.
القبول يحل جزء كبير، لأنه أنت إذا قبلت هتبدأ تدور حل للشيء اللي عندك.
بالضبط، تبدأ تستوعب الدروس اللي حصلت من الشيء ده، من الأزمة دي أو الحاجة المؤلمة اللي حصلت في حياتك دي، أكيد فيها درس.
نطلع من محور حق العلم النفس ودوافعك أصلاً لعلم النفس. ما أنت قلتي لي تجربة أن أنت إيش قررتي تدرسي علم النفس أصلاً؟
يمكن أنا قلت لك قبل كده، أو يعني عموماً أنا حياتي كانت مش لطيفة، مش ألطف حاجة، مريت بمشاكل نفسية وأنا صغيرة، ومحدش كان عارف ان انا عندي مشكله ولا انا عارفه. يعني انا بالنسبه لي حاسه ان انا زعلانه، بس انا عندي مشكله وانا مش عارفه. ده كان بسبب الانفصال والاساءات النفسيه والبدنيه والتعنيف، فدايما كان عندي مشكله. يعني انا قعدت شهر مش بتكلم خالص تماما، ومش عارفه اتكلم. يعني انا بحاول اتكلم بس انا مش عارفه اتكلم، ومش عارفة أروح لمين. يعني أنا كانت عندي مشكلة أن أنا مش عارفة أروح لمين، أو مش عارفة أتكلم مع مين، مفيش حد. أما بدأت أكبر، جيت في وقت ما كنتش عارفة أكمل دراستي بسبب الفلوس، مفيش فلوس ومفيش حد يعني حابب أن أنا أعمل حاجة أنا بحبها. فكنت بشتغل وقت كتير، وبعدين حضرت ورشة كانت بتتكلم عن الاختيار، ازاي بنختار في حياتنا وعدد القرارات اللي احنا بنختارها في حياتنا.
اوكي.
وازاي نختار الانسب، ونختار ده ولا نختار ده، وايه اللي بيأثر على 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 رؤيتنا او اللي احنا حابينه في الحياه. بعد الورشه دي انا قعدت مع الدكتور اللي كان بيديها، كانت ورشه عباره عن يوم بس حبيت ان انا احضرها، وسالته ان انا لو انا حابه اشتغل مع اطفال، حابة بس أسمع منهم وأشتغل معهم أفهم هما يعني عندهم مشاكل أفهم بس. فقال لي لازم تبدأي من علم النفس، لازم تكوني درسة علم النفس، لازم تكون معك شهادة. فقدمت تعليم مفتوح، وحسيت أن أنا لا، أنا محتاجة أعمل ده. فده كان سبب دراستي. يمكن ما كملتش، يعني ما مارستش المهنة، بس لأني مش عايزة أمارس علم النفس كأخصائية. أنا مش عايزة أكون أخصائية. أنا دخلت المجال وكملت فيه دراسات عليا علشان أنا حابة أشتغل مع أطفال. أكيد أنا حاسة في يوم من الأيام هيجي لي الفرصة دي، وحاسة أن أنا هقدر بس أسمعهم. يعني مش هكون حل كبير ليهم، لكن ممكن أقدر أسمعهم، أقدر أكون جنبهم بس. يعني أنا شايفة أن ده كفاية. فعشان كده يعني ما مارستش المهنة اللي هي الأخصائي النفسي.
هل في اخصائي نفسي للاطفال بس؟ يعني هل في تخصص؟ انا ما عمري سمعت في عياده.
لا، تخصص الاخصائي النفسي للاطفال بيكون للتخاطب والمهارات اللي بيكون عندهم، صعوبات التعلم، بيكون عندهم مشاكل ده بيكون لي أخصائي نفسي.
بس ما في كذا عيادات متخصصة إنه يجي طفل بس يتكلم يشوف إذا عنده سلوكيات ممكن يكون عنده؟
لا لا موجود.
موجود؟
موجود.
خاصة بالأطفال؟
مش خاصة بالأطفال بس بيروح عندهم أطفال.
لا أنا أقصد شيء متخصص للأطفال، يعني واحد كرس حياته في بحوثات عن سلوك الأطفال، موجودين عيادات نفسية للأطفال؟ أوه ماي جاد.
موجودين. يمكن مش نسبة كبيرة لأن معظم الناس ما بتاخدش إن هو الطفل عنده مشكلة عادي يعني بياخدوا بالهم لو هو عنده توحد عنده
للأسف
صعوبات تعلم عنده، بس لو هو زعلان وعنده مشكلة نفسية من حاجات في حياته بيتعاملوا إن هو طفل عادي.
أنا درست الأطفال 6 سنوات من عمري، كانت أمتع يعني، أنا مرة أحب الأطفال، كنت بشوف الأطفال عندهم مشاكل نفسية بتكون خفيفة طفيفة في الطفولة، يعني سهل إنك one session بالزبط. two session بالكثير شهر 4 جلسات الطفل حيكون واو، انت اسست له عدلت المفاهيم المضطربه عنده في المشاعر وفي الافكار وكذا، بس للاسف الاهالي ما هم مؤمنين اصلا بحاجه الطفل الى الرفاهيه النفسيه.
ده هي. ولما بيكون الطفل عنده مشكله مثلا وهو 5 سنين 7 سنين لما يجي يروح الاخصائي نفسي وهو 18 سنه كل السنين دي بقى عمالة تعبي مشاكل على المشكلة اللي هي كانت ممكن تتحل.
ياريت والله إن الرسالة لو أم تشوف هذه الحلقة إذا شافت طفلها يعني كذا عنده غضب.
أنا عايز أقول لك معلومة صغيرة، أختي ابنها جاء مرتين أو ثلاثة قال لها ماما أنا مش عارف أعيط، أنا عايز أعيط ومش عارف. هو والدي اتوفى عندها في البيت، فهو كان واقف وشاف يعني شاف جده هو بيموت وكل حاجة، فهي حست ان في مشكلة فبدأت ان هي تسأل حد وتروح وتعمل سايكودراما للأطفال ليه يعني عشان تطلعوا من المشكلة دي. فالأطفال بيقولوا لنا حاجات لازم ناخد بالنا منهم، من الحاجات اللي بيقولوها شكلها ايه. طفل بيقول انا عايز اعيط ومش عارف، كي لازم
عنده بلوك عاطفي ما هو عارف يعبر،
لازم البلوك ده يتفتح عشان يقدر يكمل. البلوك ده لو ما اتفتحش هو اوكي كبر بقى على نفس عنده مشكله.
موضوع كبير يعني، كم طفل تعرض مثلا لو تحرش
معنه شايف موقف يعني يس. مجرد موقف،
بس الموقف ما هو سهل، كثير اطفال مروا في سنوات صغيره في مواقف وهي اللي دمرت.
ما بالك بقى اللي مثلا تعرض لاساءه جنسيه او تعنيف
ضرب
من أبو أو أمه أو في المدرسة.
أنت تتكلم من ليفل وين وضرب أبو أمه ضربوه وين؟ يعني أنا أتكلم من واحد جاي يشكي عن شعور وهذا قاعدين يجلدونا كل يوم، أي مشاعر إيش هو؟ يعني أنا أتخيل في أب أو أم مثلا أنه قاعدين يضربوا ضرب إجرام، يعني حتى في يعني حيوان أنت ما تقدر تضربه، كيف أنت قاعد تضرب إنسان طفل ما يفقه شيء، خاصة لو أصلا لسه ما يتكلم ولا ما يعقل، فهذا كيف تقولي له تقنعي انه في شيء اسمه رفاهيه نفسيه او احتياج نفسي انه اذا طفلك بدات عليه بعض البوادر. الاطفال تدرين انه لما كنت اسجل ادرس الاطفال كان في اطفال عندهم تبول لا ارادي هو كان نفسي،
بالضبط.
اطفال عندهم تاخر في الفهم هو نفسي.
انا قعدت شهر مش بتكلم بسبب نفسي، تعنيف ضرب
كنت صغيره
اهانات وما بابا مش موجود كان في وقت الانفصال، ف مش عارفه اعمل حاجه مش عارفه اعمل حاجه. يعني بتلاقي انت بيحصل حاجات بقى من الاطفال زي مثلا التبول الارادي زي مثلا السكوت ما بيتكلمش، بتحصل منهم بقى حاجات كثيره بتطلع في اشكال حاجات بتحصل لهم يعني من الحاجات اللي بيتعرضوا لها.
بالضبط، لانه هم ما احنا اطفال ما عندنا صوره نعبر فيها عن مشاعرنا، يعني ما في كتالوج
ما بنعرفش نتكلم نقول
بالضبط،
فبيطلع في شكل مادي،
وخاصة إذا الأم والأب ما هم شاطرين عاطفيا. يعني كثير من الآباء والأمهات ما هم يعني مو أي أحد عنده ذكاء عاطفي إنه يتعامل مع الطفل، ممكن ذكاء عاطفي مع شريك حياته بس ما عنده ذكاء عاطفي مع الطفل. صراحة أنا شخصيا
دي حاجة لازم الآباء والأمهات يتعلموها. يعني
أنا شخصيا إن شاء الله يعني إذا في يوم من الأيام كتب لي في القدر إنه أجيب طفل، أنا من أهم الأشياء اللي راح أسويها إنه بين فترة وفترة لازم أعرض طفلي على أخصائي نفسي، استشاري نفسي، استشاري أسري، whatever، شخص متخصص يقدر يشوف إذا الطفل عنده مشكلة معينة، لأنه ممكن مشكلة نشأت بشكل لا واعي، الأم والأب ما هم قاصدين، يعني الأمهات برضو لازم يكونوا حنونين على نفسهم.
الأم أو الأب لازم ياخدوا بالهم من كلام الطفل.
الكلام يعني والسلوك.
بالضبط كلام والسلوك. يعني مثلا طفل بيقول لهم مثلا ايه انا عايزه اقتل القطه، ويبدا يكرر يعني يبدا ان هو ايه الحاجات دي مش بيقولها كده، في تكرار لاشياء معينه، دي في حاجه هو مش عارف يقولها بس بيقولها بشكل بسيط، بس في حاجه
انه التعنيف هذا في وراء قصه. صح
بالضبط.
والامهات والاباء برضو احنا انا قسيت عليهم من شويه، بس برضو ترى يعني احس الموضوع لازم يحنوا على نفسهم انه مو مشكله طفلك انت غلطت اصلا او سويت شيء اذى نفسيا، يعني انت انسان، بس انه مسؤوليتك انك تساعده على ايجاد الحل، تسهل عليه الحياه لما يكبر، لا تصعب الحياه عليه، كفايه الحياه صعبه اصلا. ف تسول بي ايزي يعني انك تاخذ طفلك وهو صغير، انت اكتشفت انه عنده شيء، صحيح انه صعب عليك مسؤولياتك كثيره كاب، مسؤولياتك كثيره كام، ممكن انت نفسك منهاره عاطفيا وانت اللي محتاجه المساعده، ولكن يعني انا مره نفسي الثقافه هذه تنتشر، لان من جد في جزء كبير من المشاكل حقت الاشخاص راح تنحل بشكل مبكر.
ولا تزور يعني لا تزور، يعني احنا محتاجين نعتذر لبعض. يعني اوكي اب او ام عملوا حاجه، اوكي هو عارف هو عمل ايه او هي عارفه هي عملت ايه، فابسط الحقوق ان انت تعتذر، ما تستكبرش ان انت اوكي ده طفل، لا اعتذر، قول انا اوكي انا غلطت معاك في كذا. الاخوات اعتذروا لبعض. انا فاكره انا شويه حصل موقف من حوالي شهرين كده مع اختي، انا شويه خدت الموضوع ان هي اختي وبقيت شويه بعلق على حاجات، فقعدت مع نفسي حسيت ان انا ايه ده، انا ازاي عملت كده، ازاي بعمل كده، اوكي هي اختي بس انا ماليش حق ان انا اعلق على حاجه مش، فاعتذرت. هي انبسطت، يعني حسيت ان هي حتى لو ما قالتليش، حتى لو هي مش متضايقه، بس في جواها كده حتى انتقدني، حتى لو منك، بس انت حسيت ان انت انتقدت حد، وانت مش من حقك، الانتقاد ده مش هيفيد، ملوش اي افاده.
صح،
بس هو طلع مني يعني طلع مني كسلوك. فلما اعتذرت عنه حسيت انا حسيت ان انا ارتحت.
ماي جاد، انت تخيلين كل بعد ما سكت ارسل رسائل لخواتي عشان زمان ما عبرت عن مشاعري لهم. الاعتذار قيمة عظيمة، ولو نرجع للطفل مرة ثانية في هذه القصة، أنه الطفل ترى كيان زي الإنسان الكبير، حتى لو ما عنده أدوات التعبير حقت الكبار، ولكن مو معناها في قصور في كل مهام الاستيعاب، اللي احترام، تقدير، حق
طبعا دي حقوق.
بالضبط،
حقوق الطفل.
بالضبط، حقوق الطفل
إنسان، يعني ده كائن حي.
بالضبط، إذا قطوة أنت أحيانا يقولك لا تحبسها، فما بالك بإنسان طفل، روح بشرية. فوالله يعني أتمنى أن يمكن أحد يشوف هالكلام مننا، وتخيلي أسرة لو طفل واحد يتغير من هذا الحوار أو حياته تصير أفضل بسبب الحوار اللي دار بيننا، راح أكون سعيدة.
ده شيء عظيم.
صحيح. طيب هتكلم عن بوينت أنا مرة يلفتني فيكي. منى، أنت مستقلة، مسؤولة عن نفسك كليا، ماديا واجتماعيا ومهنيا. أتوقع أنت أكثر واحدة أنا أقدر أتكلم معاها بشكل حقيقي عن الاستقلال، لأنه أنا وأنت مشتركين في الاستقلال التام، إحنا ما عندنا فعليا، يمكن إحنا حتى ما نستقبل مساعدات كثير إذا أصلا كنا نرفضها بشكل أو بآخر. وأتوقع في بنات كثير في المجتمعات العربية زينا. أول نقطة في هذه النقطة تحديات الاستقلال في المجتمع العربي للبنت، قولي لي أنت عن تجربتك، حتى لو تكلمتي بشكل عام، يعني تجربتك أكيد عطتك انطباعات أو مفاهيم كونتي تكون عن الاستقلال، أو صار عندك وعي معين، وعيك في هذا البارت راح يفيد واحدة ثانية هي مقدمة أو مضطرة أنها تكون مستقلة، بس ما هي فاهمة الشيء اللي أنت فهمتي بتجربتك العميقة اللي أنت عشتي.
بصي، أنا بشوف الاستقلال لو أنت مش مجبر عليه يبقى مش ألطف حاجة.
أوكي.
يعني مش هو الاختيار الصح، طالما انت حياتك لطيفة، مش مجبر، ما عندكش مشاكل، ما عندكيش أزمات تخليك انك انت تاخدي قرار زي ده، فانت مش محتاجة انك انت تاخدي، لا خليكي، يعني خليكي ابني حياتك وانت مش يعني خليكي مستقلة في حياتك العملية، بس وانت في الأهل، العيلة، الأسرة، يعني ما تبقيش لوحدك، لكن ابني كملي شغلك، كملي حياتك، كملي تعليمك، بس وانتي مع اهلك. لو انتي مضطره فيعني خذي قرار. أحياناً بيكون الاستقلال مفيد.
أوكي.
مفيد لأن أحياناً لو أنت في بيئة بتخليك سيء أنت هتفضل سيء، مع أنك أنت مش شخص سيء، بس أحياناً البيئة اللي أنت بتحط فيها بتخليك شخص مش كويس، أو بتعمل حاجات ردود أفعال مثلاً عنيفة، غضبان على طول، بتزعق على طول، ممكن بتدخن. لو أنت طلعت من البيئة دي وبقيت مستقل، بقيت لوحدك، الحاجات اللي هي التأثيرات أو المؤثرات اللي حواليك، المحفزات اللي حواليك ما بقيتش موجودة. أنت أوكي، بقيت أهدى، بقيت مركز أكتر، بقيت عارف تعمل ده ليه وما تعملش ده ليه. كل حاجة بتعملها تبقى من دماغك أنت، وأنت اللي مسؤول عنها. الشخص ما بيبقى مسؤول عن نفسه، ده بيديله قوة للصح مش للغلط. يعني الناس فاكرين ان شخص مثلا هبقى مسؤول عن نفسي، فانا حامل بقى حاجات كتيره بقى وكل حاجه غلط وانا براحتي. عكس اي شخص، ولد او بنت، يعني نسبه كبيره طبعا، لما بيكون مسؤول عن نفسه بيحس، يعني بيبدا يشوف نفسه بشكل بتاعتي، عارف نفسي بتاعتي، انا هقرر حياتي تكون ماشيه ازاي. الاستقلال مش يعني مش بشوفه ان هو شيء جميل للبنت، بس لو مجبرة عليه زي ما قلت لك، لو مجبرة، أنا كنت مجبرة عليه شوية، بس غير فيا حاجات كتير للأحسن. يعني بقيت منظمة أكتر، بقيت بفكر بشكل مناسب، عارفة أن أنا ممكن أنزل الساعة 7 بالليل بس ما أنزلش الساعة 2 بالليل من البيت، عارفة حدودي إيه، أنا اللي حطها. كنت بدخن فترة من حياتي بسبب مشاكل، و لما خدت قرار ان انا عايزه اكون مين، حسيت ان انا لا، التدخين مؤذي ليا يعني، فحسيت ان انا بدات ابعد عن حاجات المؤذيه. كمان العلاقات بتبدا تاخد فيها قرارات، ان انت عايز تصفي الناس اللي حواليك، عايز شكلك حياتك تكون عامله ازاي. كصعوبات ماديه طبعا انت يعني محتاج تشتغل كتير.
اوكي.
محتاج عندك التزامات، لازم تكون منظم. انا اتعلمت التنظيم، وتعلمت ان انا لازم محتاجه اعمل اكلي في البيت، محتاجه اشوف مصاريفي، محتاجه اعمل ميزانيتي، محتاجه اعرف اموري ماشيه ازاي. كل دي مهارات ما يعني بقت موجوده لما بقيت مستقله، تكتسبي مهارات جديده، تكتسبي حاجات جديده. بس بالنسبه للمجتمع، مش كل المجتمع بيشوف ان دي حاجه مألوفه. ايه ده، عايش لوحدك ليه؟ ايه ده، عايش لوحدك ليه؟ يعني أكيد في أسباب. يعني
شوفي، مو كل المجتمعات أصلاً آمنة أن البنت تعيش لحالها. ما هي في بعض المجتمعات غير آدمية، ما ينفع تكوني فيها لحالك.
مش مجتمعات، مناطق كمان، كل مجتمعات
للأسف. فيعني موضوع الاستقلالية ما هو موضوع سهل. أنا مستقلة،
علشان كده بقولك لو البنت مش مضطرة ما تعمليش الخطوة دي. يعني لو فعلاً إيجابياتها أكتر من سلبياتها أعمليها، بس لو بتعمليها لمجرد الفكرة، لا، الفكرة مش ألطف حاجة.
شوفي، موضوع الاستقلال بالنسبة لي أنا من وجهة نظري بحس أنه sometime، أنه في وقت معين الإنسان بصفة عامة، رجل، امرأة، طفل، بيحتاج أوقات عزلة، وهذه ممكن تصير في سفرة، ممكن تصير تحت إدارة الأهل، ممكن تكون في وجود أحد داعم من الأهل. فعموما العزلة فكرة حلوة، ترى الاستقلال لفترة معينة حلو، وكثير من الأهالي أصلاً بيرسلوا بناتهم يعني للدراسة تحت إشرافهم ومتابعتهم، اللي هو أنت اطلعي تمدي على نفسك بس أنا في ظهرك.
لو صار جميل.
يس، أنا عشان تتعلمي تكتسبي بعض مهارات الحياة.
بالضبط.
وهذا الشيء أنا بفضله في الحياة، وفضل الأهالي أنهم يدعموا بناتهم قبل أولادهم، أنهم يجربوا في فترة معينة من حياتهم تحت رقابتهم،
هم معاهم.
بالضبط، هم معاهم عشان يشوفوا إيش النقاط الضعيفة عند هذه البنت ويقووها ويعلموها لها، لأنه الاستقلال أنا بحسه مهارة مكتسبة،
بيزيد مهارات،
وهو مهارة مكتسبة لبنت، ما هو فطرتها يعني. أو ما نقدر، أنا ما بتكلم عن الفطرة، لكن ما هو الشيء اللي نشأت عليه بنت في المجتمع العربي، خليني أكون محددة أكثر. فلما تعيش تجربة استقلال وفي أحد ساندها، لو لا قدر الله في المستقبل، إحنا متشائمين، ولكن الأخذ بالأسباب والحذر، اضطرت أنها تكون مستقلة، رح يختصر عليها
كتير
معاناة كثيرة، رح تصير عارفة كيف تتصرف وين تروح. فكرة الاستقلال بشكل جزئي في فترات معينة حلو، يعني مثلا دراسة كورس، دراسة جامعة، دراسة شيء، بس في أحد أنت مطمنة لو قاعدة
حس شعور الأمان
بالضبط وقاعدة تلجأي له أنه محمية
محمية.
ولكن الاستقلال اللي أنا وأنت بنمر فيه اللي اضطرينا له اضطرار، يعني ما هو اختيارنا، في جزء مخاطرة كبيرة جدا. يعني فعلا أنا هذا الشيء أقوله، يمكن الناس تشوف استورياتي وأنا بسافر بروح وبركب من طيارة لطيارة وعايشة لحالي. جتني واحدة سألتني أنه رقية أنت لحالك معك فلوسك بتسافري، ليش ما انحرفتي للحين؟ سألتني سؤال كذا بالصورة هذه. قلت لها نفس اللي أنت قلتيه بالضبط، أنا لما صرت لحالي صرت مسؤولة أكثر، خايفة على نفسي أكثر، لأنه أنا المسؤولة عن حماية نفسي. وأنا مع أهلي كان في بابا الله يرحمه كان بيحميني، ما حد يقدر يقرب مني، يعني بابا كان ممكن، يعني أنا هو ما رح يصير، بس شعوري الداخلي أنه بابا رح يقتلك. عرفتي أنه حتى لو هو فعليا ما قاعد يسوي أي شيء أو أصلا ممكن يضربك أصلا ما رح يقتله هو، بس فكرة أنه في جدار، في جدار، في حصن. أنا أمثل لهم عشان ناس تكون فاهمة برضو تو سايد للشيء، الوجهين. أقول لهم أنه أنا أحس لما استقليت بعد وفاة بابا كأن كان حولي حصن وصرت عريانة كذا، الأسلحة كلها لي أنا الحين، المفروض ألبس درع، عرفتي أنا كذا في درع أنا حاطه طول الوقت، لأنه ما في أحد قاعد يحمي، ما في أحد قاعد يساعد، إكسترا جهد، إكسترا كل شيء. هذا ولد لو هو عايش لحاله رح يعاني، فما بالك ببنت هي محتاجة أصلا دلع ودلال ومساعدة ومعاونة. بس في الأخير إذا كان زي ما أنتي قلتي، لو في ضرر عليك قاعد يطيح، لو في أذى أكبر عليك من بقائك، فأنتي مضطرة. وأعتقد يعني كل إنسان عارف قصته وعارف إذا هو فعلاً استقلاله هو يعني ضروري ولا هو قاعد يتدلع. أنا مثلاً مو عاجبني مثلاً إنه ماما تصحى الساعة كذا، ولا مو عاجبني إنه أختي لابسة كذا، وبرضه ما نقدر نتحكم في قرارات الناس، يعني كل إنسان حر. ولكن
لا، إحنا بنقول فكرة يعني
بالضبط، وببين سايد إنه ترى not easy،
بالضبط
مو سهل، مو أحد كذا باخذ قشي وبروح أسكن لحالي، ترى في أشياء كثيرة يعني خفية، يعني ما حد يحسها. الرجال لما يكونوا موجودين sometimes، أو الأسرة، ممكن تكون الأسرة، يعني ممكن يكون مجموعة بنات عايشين لحالهم، فهم كمجموعة قاعدين يساعدوا فيخفف العبء. فاستقلال أنت كفرد لحالك تحدي كبير، وما يقدر عليه إلا الأقوياء، وأنت قوية يعني من الناس العظيمة. بختم بشيء كذا، يعني بما أنك اليوم الحلقة برعاية your design وتصميمك وفساتينك الحلوة، أنا أبغى أسمع منك أكثر عن الموضوع هذا كذا. أحس أنه ليش اللي يوقف منى أنها ما يكون عندها ستور تأخذ أوردرات وتشتغل عليها مثلا، أو تتعاون مع مصنع تسوي له تصميم وهو ينتجه، أو تكون شراكات؟ المجال واسع جدا في هذا الشيء. إيش اللي ما يعني أنت فنانة موهوبة وبإمكانياتك اللي أنت قاعد تكلمي عنها، عندك مهارة عالية وإمكانيات ممكن مادية، ما أنت مثلاً في مستثمر معاك، بس قاعدة تطلعي أشياء مرة رهيبة. يعني ما فكرتي مرة تطلعي كولكشن؟
أتكلم بصراحة
يا
بصي شوية تسأليني عني شوية، أنا ما عنديش الثقة كافية فيا، ده بسبب الحاجات اللي مرت، هي مرت. وانا بشوف ان انا شخصيه لطيفه، شخصيه بتعرف تعمل حاجه كويسه بايدها، شغلي كويس، بسمع دم الناس كتير وبيبسطني، بس ما عندي لسه عندي حته الخوف ان انا اعمل ده، ان انا اكون ده، ان انا يمكن شوية بنكون مش حاسين ان احنا، زي ما قلت الثقة، هي الثقة بيبقى عندنا شوية ثقة قليلين. انا عارفة ان هي يعني هتيجي مع الوقت، هتيجي امتى انا مش عارفة، بس هي هتيجي.
اوكي.
يمكن كانت زمان اضعف، بس كل سنة عن سنة الموضوع بيتطور، كل ما بعمل حاجات حلوة اكتر كل ما بحس بثقة اكبر، وكل ما بسمع رأي الناس وبيشوفوا الحاجات ازاي اللي أنا بعملها، بس الخطوة لسه، بس يعني إن شاء الله تيجي.
يعني أنت ناوية إن شاء الله؟ وصراحة أنت تصاميمك تستحق الظهور، وأنا بقول إنه قلت لك إنه أنا أبغى حلقة من الحلقات إنه ألبس فيها شيء من تصميمك، يعني من جد يعني خلينا من بعد اليوم نقعد نتناقش ايش حيكون، او انت لانه انا اي ثينك انت مش بس مصممه، انت عندك نظره انه الشخص هذا ايش يناسب، ايش هذا الشيء اللي حيطلع هذا الشخص حلو. هذا الشيء بلاحظه من لبسك لنفسك انه عارفه تطلعي اجمل صوره للشيء، وهذا موجود في حياتك انت اصلا، يعني عندك قدره على كذا استنباط الجمال في الاشياء او كذا تطلع الجمال من الاشياء. فانا حنتظر منك تصميم حلبسه في واحده من الحلقات.
انا هكون سعيده ان اعمل لك حاجه.
يشرفني والله، يعني انا هحس كبطاقه انت يعني لي كثير هذا الشيء. طيب هنا احنا وصلنا لنهايه الحلقه، انا ما ودي اوقف كلام معاكي، احس في مواضيع كثيره في الحياه ودي اتكلم فيها معاكي، وبعد حوارنا هذا انا اكتشفت عمق اكثر فيكي. يعني انا سبحان الله كأنك كيف ما تقرب من الانسان كل ما تكتشف قد ايش الناس، كل شخص في الحياه داخله عمق لما تقعد تتكلم فيه تكتشف انه القصص اكبر من الصوره اللي احنا شايفينها من برا. فانا جدا فخوره فيكي، فخوره بمحاولاتك المستمره واللي تنجح وقاعدين نشوفها كلنا، فانك تكوني انسان اعظم. يعني مره فخوره بالحاله السعاده اللي انتي تحطيها في السوشيال ميديا رغم كواليس حياتك اللي يمكن احنا ما تكلمنا فيها ولا حكينا جزء منها، ولكن كملي في نفس المسار. احنا من جد نحتاج اشخاص حقيقيين زي ما انتي حقيقيه على السوشيال ميديا، ما انتي قاعده تجملي اي شيء ولا انتي قاعده تخافي من اي شيء، ما انتي قاعده تمثلي انه معايير معينه لشعورك بالسعاده. صدقيني حتى لو أنتي ما أنتي حاسة بالأثر أو ما أنتي واثقة أنه الأثر هذا قاعد يصير، سو قاعد يصير. ودائما أنا مؤمنة بأي شيء نكتبه على في السوشيال ميديا أو ننقله أو نتكلم فيه، ففي مرحلة أو في أحد في الحياة راح يشوفه وراح يتأثر فيه. يمكن الناس اللي أعلى مننا ممكن ما يحسوا، يحسوا تفاهة، بس في أشخاص أقل مننا راح يشوفوا هذا الكلام وراح ينقذهم.
يمكن ده سبب شوية أن أنا بحس مشاعر حزينة أو حاجة بحاول أكتبها بس أصخها بشكل ما يكونش كئيب. بحس في ناس عندي ممكن إحنا أوكي إحنا زيك، إحنا مش لوحدنا.
يس، وهذا كان يساعدني في فترة معينة. فعلا أنا واحدة من الناس اللي استفدت من الكلام اللي كنت تكتبي وتعبيرك الصريح. الناس كلهم لابسين أقنعة، ما في أحد حقيقي، نادرين الحقيقيين على السوشيال ميديا، فحقيقتك ساعدتني أنا شخصيا، وعشان كذا أنا قررت أنك أو كنت حابة وتمنيت انك تكوني واحده من ضيفات فيم توكس، انك نموذج من النساء اللي انا فخوره اني اعرفك في حياتي، او فخوره انه بيننا يصير كوميونيكيشن او تواصل، او رغم السنين كذا واني قاعد اشوف النمو اللي عندي واللي عندك. يعني انا احنا وين كنا وين كبرنا، فعرفتي تحسي ان في احد ممكن داعم روحي، هو مو معاكي في البلد ولا بينكم كلام، ولكن تحسي انه انتم في مرحله مع بعض كذا قاعدين تهلموا، وتحسي انه تطمني لما تشوفي من بعيد انه اوكي حتى هو كمان صار كويس، وانا بس انا صرت كويس هو كمان قاعد يصير كويس. احس هذا العلاقه اللي من بعيد بيني وبين منى، ان شاء الله انا مو اول مره ويكون بيننا شراكات نجاحات اكبر واجمل باذن الله
ان شاء الله.
شكرا لك منى.
شكرا رايك.